بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الامام ابي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، قال أبو داود رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب في حصى المسجد. حدثنا سهل بن تمام بن بزيع، حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد، فقال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما أحسن هذا. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: أخبرنا الأعمش عن أبي صالح قال: كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده. حدثنا محمد ابن إسحاق أبو بكر يعني الصاغاني، حدثنا أبو بدر شجاع ابن الوليد، حدثنا شريك أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد.
الحديثان ضعيفان، لكن وجه مناشدة الحصى بالله سبحانه وتعالى ألا نشرتها لله ألا يخرجها من المسجد، لأن هذا الحصى كان يفرش به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لم يكن عندهم هذه الفرش التي عندنا الآن، فكانت مساجد تفرش بالحصبة، فيكون إخراج الحصى من المسجد مما يضر به، فلعل من هذا الباب أو من هذا الوجه. لكن الأحاديث ضعيفة في ذلك، الحديث ضعيفة في هذا الباب، لكن من جهة المعنى يبدو والله تعالى أعلم أن ذلك راجع لحاقد الضرر بالمسجد، لما كان المسجد يفرش بالحصباء فيكون إخراج الحصباء من المسجد مما يضر المسجد كإخراج الفرش الآن من المسجد، لعل هذا هو المعنى الله أعلم.
باب كنس المساجد. حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الحكم الخزاز، حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي روات عن أبي جريج عن المطلب ابن عبد الله ابن حنطب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها.
هذا حديث أيضا فيه ضعف، لكن معناه صحيح من جهة أن هذه الأعمال أعمال الخير ينتفع بها المسلم ولو كانت قليلة، كما قال تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم باللقمة لا يلقي لها بالا فيتقبلها الله سبحانه وتعالى فيلقى الله وهي كجبل أحد، إن أحدكم لا يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله وهي كجبل أحد، يعني الأجور والثواب. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل صدقة أحدكم فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة، يعني مهرة. فهذه الأعمال الصالحة تكون ذخرا للإنسان عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وكذلك الأعمال السيئة ما لم يتب الإنسان منها فيغفرها الله تبارك وتعالى فتبقى عنده، ثم تكون يوم القيامة الموازين فيوضع الميزان وفيه كفتان، كفة يوضع فيها الحسنات وكفة يوضع فيها السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فقال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي، يعني أريتها، فرأيت من ضمن الأجور القذاة يخرجها الرجل من المسجد. يعني شوف، هذا شيء قل جدا من الأعمال، الإنسان يجد عفرة أو يجد شيء يأخذها أو قشة يأخذها ثم يلقيها في الخارج، قد لا يلقي لها بالا، ولكنها تأتي في ميزان الأعمال الصالحة. فمعنى ذلك أن الشيء ولو صغر فيوزن عند الله سبحانه وتعالى، ولو صغر فإنه يوزن عند الله سبحانه وتعالى، وقد يضعفه الله عز وجل. وفي المقابل قد يأتي أناس بأعمال كأمثال الجبال، يعني من الصالحات، ولكن يلقى الله سبحانه وتعالى فإذا بها كالسراب لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها فقدت شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى، تكون هباء منثورا لا قيمة لها ولا عبرة بها، لأنها فقدت شرط الإخلاص. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، هذه رأيتها ضمن أجور أمتي. ومن ضمن ما يوجد أيضا في سيئات العبد الآية أو الصورة يحفظها من كتاب الله ثم ينساه، فهل معنى ذلك أن من نسي القرآن فإنه يأثم على ذلك إثما شديدا؟ نقول ذلك من الكبائر. نقول هذا النسيان عليه الصلاة والسلام على قسمين: نسيان يكون بحكم الطبيعة البشرية، الإنسان ينسى، أو قد يحصل له فترة من شغال فتقل مراجعته فينسى وهو حريص على المراجعة، لكن قد يحصل له فترة من هذا فينسى، أو تكبر سنه فينسى، أو يمرض فينسى. هذا نسيان إنما يحصل بسبب، فالذي يظهر أن الإنسان لا يأثم فيه، لأن حفظ القرآن أصلا ليس واجبا وجوبا عينيا، إنما في الأمة واجب كفائي، إذا وجد من يحفظ القرآن فإن الإثم يسقط عن الآخرين. فإذا كان في الأمة من يحفظ فلا نأثم، ويكون الحفظ في حقي هنا مستحبا، فإذا كان الحفظ في حقي مستحبا كان من ترك هذا المستحب ليس مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب. النوع الثاني نسيان نتيجة الإعراض والزهد في كتاب الله، يعرض ويزهد فيه فيكون فيه جانب الإعراض، فهذا الذي يأثم. فإذا كان النسيان نتيجة أنه أهمل إهمالا دفعه لذلك الإعراض، يعني القرآن إبا وكلام، ويعرض ويكون فيه تعالي، هذا الذي يأثم. أما النسيان الذي يجري علينا جميعا معروف، قلة مراجعة، انشغال، طالب كان يحفظ القرآن في الثانوية داخل الكلية انشغل، ثم كبرت سنه فبدأ ينسى، ثم مرض فبدأ ينسى، هذا لا يأثم عليه الإنسان، لأن الأصل في الحفظ الاستحباب وليس الوجوب، وبالتالي لا يأثم الإنسان. لكن مع ذلك هو محروم من الأجور، لا شك الإنسان محروم لكن غير آثم، أن من حفظ ثم نسي حرم المنزلة العظيمة، بل أعظم المنازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرارة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرارة، يعني الملائكة، يعني مع أعظم الملائكة. طبعا المهارة هذه تكون في القراءة، تكون في الحفظ، تكون في العمل، تكون في كذا، المهارة شاملة لكل هذه. وقال سبحانه وتعالى عن كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا، بل هو آيات بينات في صدور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الأحفظ للقرآن في أمتي وفي عهد. ولا يخفى عليكم لما حصل كثرة قتلى في يوم أحد كان النبي يقول أيهم أكثر قرآنا؟ يقول فلان فيقدمه، لأنه كان يجمع في القبر الواحد بين الرجلين وبين الثلاث، فيقول لكم أكثر كان أكثر فيقدم، قدم هذا الأكثر حفظا للقرآن. وارتقى هذا الحفظ برجال ابن مسعود بأبي بن كعب لما كانوا متقنين في الحفظ، قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب اقرأ، إن الله أمرني أن أقرأ عليك، النبي وليقرأ، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، اللي سورة البين. فبكى أبي وقال يا رسول الله الله سمني لك، ربنا سمني لك، قال لك اقرأ على أبي، قال الله سماك لي، فبكى رضي الله عنه. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل مثل شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال ابن مسعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان بالدموع، كيف إذا جئنا من كل مثل شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. وما هذه المنزلة لابن مسعود في قراءته على النبي وطلب النبي منه؟ ولهذا كان النبي يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. فهذه المنزلة التي ارتقاها ابن مسعود أو أبي بن كعب إنما هي بحفظ القرآن وعلمه به. ولهذا جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب هل تعلم أعظم آية في كتاب الله؟ تعرف أعظم آية في كتاب الله؟ والنبي ما كان علمه أعظم آية. الآن إحنا سألنا أي حد من أطفال المسلمين فضلا عن رجالهم ونسائهم ما أفضل آية في كتاب الله؟ سيقول آية الكرسي. فعندنا سؤالان سهلان، ما أفضل آية؟ ما أفضل صورة؟ أفضل صورة كلنا يقول فتح، أفضل آية كلنا يقول آية الكرسي. ما الصورة التي تعدل ثلث القرآن؟ الإخلاص. هكذا في أسئلة سهلة لأننا علمنا الأحاديث فيها، لكن أن يقال لك ما أعظم آية في كتاب الله من غير علم مسبق هذا لا يعرفه إلا من حفظ وفهم وتدبر أعلى أنواع الحفظ والفهم والتدبر، حتى سؤال مفاجئ ما أعظم آية يقول كذا مباشرة. يعني أنا يسأل عندنا لأننا عرفنا أعظم آية في كتاب الله، بدليل لو أنا سألك الآن أقول لك ما أشد آية في كتاب الله، لن تجيب. لو قلت لك مثلا ما أرجى آية في كتاب الله وأنت لا تعرف فيها النص لن تجيب. لكن قال أبي آية الكرسي لأنها تضمنت أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته، تضمنت من أسمائه وصفاته ونعوت الجلال له سبحانه وتعالى والكمال ما استحقت أن تكون أعظم آية. يعني ابن أبي ما قال آية الدين مع كثرة الأحكام فيه، ما قال مثلا آية الدين، ولا قال زي ما احنا النهاردة ايه أكثر آية فيها ميمان، ايه أكثر آية فيها لمان، ايه الآية اللي مش عارف اللي هي ما تعلق بالله والأحرف والجماعة الفوقها بقى اللي يقعد يختبروا في القرآن هات آية مش عارف فيها ايه، هات آية مش عارف فيها كده، لكن فيما يتعلق بتدبر المعنى طبعا ما عندنا هذا. فقال أبي آية الكرسي الله لا إله إلا هو حي القيوم، فضرب النبي في صدره وقال فسلم له ليهنك العلم أبا المنذر، اهنأ بالعلم، اهنأ بالعلم، هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. شبه النبي ما يعني يفرح به أبي يقول له هذا، اهنأ بالعلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر رضي الله عنه. فارتقى بهم هذا القرآن، فلا شك أن الناس القرآن محروم. ثم أروني أين الذي يتلذذ بقيام ليل أو بطول صلاة إذا لم يكن حافظا، فلا إلا يقوم بقى بالجزء والاثنين والثلاثة حتى يتأثر بذلك الإصلاح ويطيل المناجاة. مين؟ إلا الحافظ. يعني إلا الحافظ الاستشهاد وكذا وجمع الآيات في الباب، إلا الحافظ لا يحفظ ويبلغ وكذا. الحافظ كثرة التعبد بالحفظ، لأنه لو قلنا مثلا أنا هقرأ بالمصحف احتاج وضوء، يبقى تلاقي واحد عشان يمسك المصحف لازم يكون في وقت هو متوضئ فيه مستعد فيه معاه المصحف، فيقل فترات التعبد. لكن الحافظ موقظ وضوء في الأصل يقع عن ظهر القلب، ماشي في طريق عن ظهر، رايح مشوار عن ظهر القلب، عند دكتور أسنان ويعد مثلا ساعة ونص برا أو عمال يقرأ إيه على ما خلص يكون خلص البقرة ولا خلص آل عمران، ما راحش وقته. وهكذا أينما كان فهو في تعب يستطيع التعب، إذا لم يكن صلى حافظا ما يتسنى له ذلك، ما يتسنى له ذلك. فلهذا نقول هذا محروم وإن لم يأثم. إذن الناسي للقرآن على قسمين، ناسي بإعراض وإهمال وزود، وهذا هذا يأثم، لا يأثم نسيان كنسيان، إنما يأثم لما ارتبط بهذا النسيان من أشياء تجعله يأثم فيها. اثنين، أن ينسى النسيان العادي الطبيعي فهذا لا يأثم فيه، هذا لا يأثم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قد جاء في الصحيح لما كان يمر على فسمع من يقرأ من أصحابه قال سبحان الله لقد أذكرني هذا آية كذا، يعني كان قد نسيه. وجاء أيضا أنه صلى بأصحابه فنسي، فلما فرغ من صلاته قال أين أبي؟ قال هذا، قال شئت الصلاة معنا؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي؟ لما لم تفتح علي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ينسى، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون في القرآن وغير ليه وغير القرآن، فهذا النسيان لا يأثم فيه ليه. نعم. الشاهد من هذا الحديث أن من الأعمال التي تكون في أجور هذه الأمة القذاء يخرجها الرجل من المسجد. القذاء، طب وما كان في المسجد كله بقى؟ طيب ونظافة المسجد وتصيب المسجد والعناية بالمسجد، فدل هذا على أن العناية الحسية بالمسجد والعمارة الحسية لها أجر عظيم. قال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله وأن ترفع وذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والصلاة الرجال، قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والزكاة. إنما يعمر العمارة على قسمين، عمارة حسية، عمارة حسية أدهن أنظف أحط فرش أجيب مكتبة أعمل كذا أعمر المسجد أحط مكان أحط مراوح، هذه عمارة حسية هذه فيها أجر عظيم جدا. أبني المسجد أرفعه أبني دورين ثلاثة، هذا عمارة حسية. قال صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له مسجد بيتا في الجنة، يبني مسجد لله يبني الله له بيتا في الجنة، ويلحق بهذا الأجر إن شاء الله من ساهم في أي شيء. وتجنيب المسجد الأذى، ولهذا النبي لما رأى صلى الله عليه وسلم نخامة في المسجد غضب غضبا شديدا، وقال إذا قام أحدكم الصلاة فإنه يناجي ربه أو فإن رب بينه وبين قبلته، يعني يتقي له. وحكها صلى الله عليه وسلم وبين صلى الله عليه وسلم أن النخامة في المسجد خطيئة وأن كفرتها دفنه، فينبغي أن تنزه المساجد وتصان عن كل أذى. فإذا كانت القذاء في ميزان حسنة العبد، في ميزان حسنة العبد، فما بين باب الذي يكنس. ولهذا لو احتسب العمال هذا العمل لكان في أجور عظيم. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت، قال فين المرأة التي تقوم المسجد؟ قالوا ما تنتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاص، طيب ليه ما علمتموني؟ ما تستهلش قل ليه في المسجد خلاص ماتت، يلتفت إلى أحد ماتت وخلصون عليه أمر المهمة. فقال النبي أين قبرها؟ فين؟ روني قبرها. فأروا قبرها، فصلى عليها صلى الله عليه وسلم بأبي وأم. الله أكبر، سبحان الله. يعني الواحد قد يموت رحم رحم له ولا يسأل، لكنه يقول هلا أذنتموني؟ طيب ما عرفتنيش؟ هلا على حرص؟ خلاص فات، صلوا عليها، فلتكون الصلاة عليها بعد ذلك واجبة. إذا صلي على المسلم فلا تعد الصلاة عليه على الوجوب، صلى عليه لا يصلى عليه على الوجوب، لكن على الاستحباب يجوز، كما لما صلى عليه في المسجد وقد دفن يجوز أن يصلى عليه على قدره. أما هل يصلي عليه الغائب؟ يعني مثلا مات في الصين، مات في الأردن، دفن هناك وصلى عليه هنا، خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه لا يصلى عليه إذا كان قد صلي عليه هناك. لكن إذا كان موجودا صليت، أو لم يكن موجودا بالجنازة وموجود قبره أصلي على قبر. يعني مثلا دلوقتي فرضنا مثلا أنا سافرت الأرض في الأردن وأريد أن أصلي على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد مات من 8 سنوات، هل يجوز؟ خلاف بين أهل العلم. من قال لمن يرى يعني الصلاة على هذا؟ قال لا يجوز بعد شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان ذلك بعد شهر. ومن يقول لا يجوز مطلقا ولو بعد 2-3-4، النبي صلى بعد شهر ليس عمدا، ليس موافقا، يعني لو كان 31 يوم أو 32 يوم ما كان صلى النبي، فليس الزمن هنا مقصودا في ذلك، وهذا الصواب. فلو أنا مثلا سافرت الأردن وأريد أن أصلي على الشيخ على قبره صليت عليه لا إشكال. الشاهد أن الإنسان لابد أن يحصل على الطاعات، وتحصيل الأجور من أي باب، ولا يحقرن شيئا. وانت طالع ليه؟ قش خده وطلع، لأن هذه في ميزان حسناتك، قش مع قش مع قش أصبحت أجور. قد لا يلتفت إليه الإنسان، هذا في باب القش. في باب القرش، قرش ربع جنيه نص جنيه مش عارف ايه حصل، هذا في باب النفقة. في باب الذكر سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله، باب الذكر. في باب النية، في باب النية، الله إن شاء الله أعمل كذا من خيار، إن شاء الله أعمل كذا، عملت أو لم تعمل وكنت صادقا، يعني أبواب الخيرات أكثر من أن تحصى. والشارع من رحمته أنه لم يكلف الإنسان فوق طاقته. يا أخي وفي وضع أحدكم صدقة، ما يمكن بمراتك صدقة، ألا يبودي كمان يعني ما بلاش دي، يعني دي شهوة محضة صدقة، إنه يلحق واخد بالك، وانت ما هو عجيب لك 2 كيلو طماطم حطيتهم صدقة، ألا ده واجب علي أجيب في البيت طماطم وبطاطس وكذا صدقة. لكن لن تنفق نفقات أن تبتغي بها وجه الله إلى جهة عليها، حتى ما تجعل في امرأتك صدقة، خذ يلا صدقة، خذ هذا المصدق يقول لك هذه حلو البسه صدقة. اشتفق على الأهل أفضل من نفقة في سبيل الله. بنت بين العيال للعيال يعودوا فيه، يا سلام أعظم الصدقة. ست عيال شوية فلوس، موت ستهم شوية فلوس أفضل شيء. يبقى ايه اللي يبقى من حياة الانسان؟ ممكن ما يكونش ميزان حسناته، لكن لو قصد ونوى، انما يكون حمال، حمال لو مرض زي الحمار عمال يشيل ويأتس ويحط وما اكلوا ولبسوا ثم مات ولا شيء له بذلك. طب انت كنت مكلف بايه؟ بالنية، كنت مكلفا بالنية، بس النية دي بكام؟ مجانا، لكنها أصعب شيء، أصعب شيء هذه النية أصعب شيء. حتى قال بعض السلف ما جهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، فأن يخلص ويحتسب وكذا، في أعماله. فأبواب الخير عظيمة جدا، عظيمة جدا، ولا حصر لها، يصعب إنسان يحصر هذا. لهذا النبي يشجع الأمة على الأعمال، يقول عرضت علي وجوه أعمال أمتي فرأيت القذاء، حتى القذاء يخرج الرجل من مثل القذاء يخرج الرجل منه. نعم.
باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. حدثنا عبد الله بن عمر وأبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح. حدثنا محمد بن قدامة ابن أعين حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه أو أصح. حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى أن يدخل من باب النساء.
عند البكير فتح الباب.
نعم
قال باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، مش نقبل هذا الباب، والأمة تدرس هذا الباب وتقبل هذا الباب ولا أحد يخالف. باب ما جاء في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال يعني أن يجعل للنساء المدخل الخاص ونجعل للرجال المدخل الخاص، وإن اجتمعوا في المسجد فهذا الإبعاد مقصود من مقاصد الشرع حتى لا يقع زحام واختلاط قد يفضي إلى الفتنة ويفضي إلى الشهوة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو جعلنا النساء بابا، هذا الباب نجعل النساء حتى يخرجوا منه ويبقى الرجال يخرجون من باب والنساء يخرجون من باب، فحصل هذا. حتى قال ابن عمر فلم أدخل منه قط، خلاص ده النبي قال لو جعلناه نساء يبقى خلاص النساء يبقى النساء. وفي رواية الذي قال ذلك هو عمر رضي الله عنه، بس النبي قال كده لو نجعل هذا نساء يبقى خلاص. لا لا لم يدخل منه حتى مات، لم يدخل من هذا الباب باب النساء حتى مات. مش بقى ايه اللي انتوا عاملين ده، ها كلهم ايه اللي انتوا عاملين ده كده، كما يحصل من الناس كثير من الناس. طيب هل يقاس على ذلك من جهة المعنى ان نجعل مثلا المصلى الخاص بهن او نجعل ستارة في المسجد؟ ان البعض يقول هذه بدعة، النساء ورا الرجال في عهد النبي بدون ساتر ولا شيء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخصوص الرجال أولها وشرها آخرها وكذا، ولم يكن هناك يعني حائل بين الرجال والنساء وإن كان لهن الباب الخاص. لكن أن نجعل ستارة أن نجعل حائطا أن نجعل كذا هذا من البدع، نقول لا ليس هذا من البدع ولا شيء. وهذا التحري هو من مقصود الشارع حينما قال لو جعلنا لهن بابا. ليه؟ ليه المعنى؟ ايه المعنى؟ حتى لا يقع الاختلاط والرؤية وكذا وكذا. ولما قلت الضمائر الآن وقلت الديانة وكذا، فوضع مثل هذه الأشياء صيانة وحفظ لا شك، صيانة وحفظ لا شك. حتى في دور العبادة ما يقع هذا الاختلاط، ما يقع في دور العبادة، مع أنه هذا أطهر مكان، ومن أتى إلى المسجد لا شك أنه أفضل المجتمع. الذين يعتدون المساجد هم أفضل المجتمع، رجالا كن أو نساء، وبأفضل الناس، فتوافر فيه من حسن القصد وتوافر فيه من الطهارة وتوافر في المكان من القداسة التي تجعل الإنسان ينأى لو فكر في الرذيلة أن يفكر في هذا المكان. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لو جعلنا لهن بابا، وقال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها بعكس الرجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال فلا يخرجوا حتى تخرج النساء،
وكانت المرأة إذا خرجت من المسجد أخذت جانب الطريق حتى إن ثوبها لا يعلق بالحائط من شدة تحريها. ومع ذلك هو كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صلاة المرأة ما كان في بيته، حتى لو مع النبي، حتى لو في مسجد النبي، لو في مسجد النبي الذي هو بألف صلاة وإمامها النبي. يعني خالوا في مثلا عندنا في بلدة زي هذه الإمام والنبي والمسجد بألف صلاة، بلاش الإمام والنبي، لنفرض أن المسجد هذا الصلاة فيه بعشرين صلاة فيما سواه، لم يترك رجال ونساء الصلاة في هذا المسجد، ومع ذلك النبي يقول الصلاة في بيته خير له. ولكن الناس يقبلون هذا وكل شيء. طب ألا يجر أن نقول باب ما جاء في اعتزال النساء في الجامعات عن الرجال، باب في اعتزال النساء في الجامعات عن الرجال، باب في اعتزال النساء في المدارس عن الرجال؟ هذا يستغرب، الباب هذا يستغرب، لو جعلنا هذا الباب يستغرب. لكن باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال سهل نقبله، فيش إشكال، صح. ونستعظم هذا، نستعظم هذا. لو قلنا بأنه يا إخوان كل رجل يأتي بامرأته ويأتي بابنته في هذا المسجد ونحن إخوة، ولا داعي لهذا التشدد والتنطع، لا داعي، كل واحد يجي وعادي يقف الرجل بجوار المرأة، ما فيها إشكال ولا بأس. إن ممكن المرأة تستخلف الرجل، يعني المرأة مثلا لما تأمه تبقى قدامه، ما هي بتقوم في جميع المصالح الحكوميه وقاعد على المكتب ويا المدير وتامر وتنا وتتكلم وتقول روح وتعالى وكذا وكذا، ايه يعني عاد جات يعني على ان هي تتقدم تقول استووا صفوفكم، حابتوا سووا صفوفكم، فيش اشكال. وهي محجبه، لان لا يجوز المراه تقوم وتكشف تصلي كشف الشعر، تصلي وهي بلا اسدال، تصلي كذا، يعني امراه مجلببه، امراه محجبه لا يظهر منها إلا الوجه، وربما أخفت الوجه مثلا وكل شيء، وتقول استوى استقيم فقط. إذا سجدت الإشكال في السجود أو الركوع، أنت سجد أو ركع ما ترى شيئا، هي إذا سجد أو ركعت أنت سجد أو ركع ما ترى شيئا أنت. لكن لا يجرؤ أحد يقول هذا الكلام، ولو قلنا هذا الكلام قاله هذا عصر حجري، جامعات للنساء وجامعات للرجال، مدارس للنساء مدارس للرجال، هذا عود بالناس إلى العصر الحجري، مش إلى عصر النبوة، إلى العصر الحجري قبل النبوة بأزمان عديدة جدا. والشارع فيه اعتزال النساء عن الرجال في دور العبادة، في دور العبادة، مما يبين أن اختلاط النساء بالرجال في مفسدة عظيمة جدا لا يكابر فيها إلا مغرض، ولا يعاند في هذا إلا مغرض. تقول له والله احنا نيتنا، احنا ألفنا، احنا عملنا، احنا سوينا، أبدا، أنت تغالط. ده جعل النساء مع الرجال بتزوج الفوارق، وبالتالي بقاش فيه الحساسية الزائدة، ولهذا بيخض المجتمع السعودي كده، يقول المجتمع السعودي انتوا ليه يعني عاملين مدارس وجامعات ونظام وتعليم النساء وتعليم الرجال ليه كده الكلام ده؟ ده الولد يقعد يفكر في البنت، البنت بالنسبة له حاجة مستحيلة، يعني حاجة صعبة كده، يعني واخد بالك، يقعد يفكر فيه. لكن تعرفوا لو الولد مع البنت عادي جدا. ولذا عرضوا على مشايخنا الكبار، عرض على الشيخ رباز بالاختلاط إلى سن الثالثة ابتدائي، يا شيخ عايزين فترة من الشيخ إن يكون في اختلاط في أولى ثانية وثالثة، عشان يبدأ الولد يألف يعني البنت كذا، وبعدين بعد كده بإيه؟ إلى ثالثة ابتدائي. فالشيخ أخرج فتوى بالمنع، بالمنع، ما في شيء، لا ثالثة ولا أولى، فيش ثالثة ازاي، هذا ما فيش، يمنع هذا منع باتا. من عرف أضرار الاختلاط وعرف الشريعة عرف أن هذا الأمر لا يجوز. ولهذا شوف النهاردة جامعات عندنا، شوف الجامعات، يعني الشاب النهاردة لما يسلم والله بطل، والله هذا الشاب إن شاء رب العالمين، يعني ما يطلع نظر شاب من الجامعة ملتحي كده
وربنا صلح حاله مع هذا الاختلاط، والله هذا استطاع من الله له، وإلا من الذي يقوى على هذا؟ ده مش دور تعليم، ده دور أزياء، أزياء، أنا ليس دور تعليم، ده دور أزياء. كانت عائشة رضي الله عنها تقول كما أخرج البخاري معلقا: لو رأى كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخاطب النسوة في عهدها، لسه ما تعدناش 100 ولا 60، يعني عائشة ماتت في 54، قالت الكلام ده، قالت في 40، قالت في 30، قالت امتى؟ الله أعلم، خلاها حتى 54، قالت في السنة التي ماتت فيها: لو رأى كنا النبي صلى الله عليه وسلم لمنع كنا الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. في حلقة في قناة الرحمة في الفتاوى، فامرأة تتصل من تونس، قالت: سؤال يا شيخ، أنا أفطرت في نهار رمضان يوما وكذا، كنت عند تدريب فأفطرت يوما، فقال لي كفري، فكفرت عن هذا اليوم بستين مش عارف إيه عملتهم يعني، فلذا يجزئني أم لا؟ فلفت نظري مسألة التدريب ديت، يعني لأنه التدريب اللي هيفطر مش بقى تدريب يعني كتابي، لفت نظري كده يعني قدرا يعني، فقلت أي تدريب؟ فقالت: تدريب على كرة القدم. قلت لها: تدرب على كرة القدم؟ قلت لها: مسلمة تدرب على كرة القدم؟ كرة القدم يعني المرأة لعيبة كرة القدم. سبحان الله، إلى هذا الحد. وهذه مسألة في غاية الخطورة، ولهذا يا أخوان ننقذ أنفسنا وننقذ بناتنا وننقذ أبناءنا من هذا الدرك العظيم الشديد. كيف نأمن على البنت؟ كيف نأمن على الولد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري في حجة الوداع والفضل بن العباس وراءه، جاءت مرات الخسعمية، ولا الكلام ده كلمه احنا لنا، يعني احنا أبطال ما يهمناش يعني النساء، لكن هم لا، أصحاب شهوات وأصحاب شذوذ. زي واحد كاتب زمان طلع الجماعة دول بيتكلموا في الكورة، ولكن الكورة ده جزء أصل الفاخذ عور، الجماعة دول عايزين ايه من الفاخذ؟ الناس دي عندها شذوذ أصلا، دول شواذ بيتكلموا على فاخذ الرجل، كان احنا بنتكلم على فاخذ المرأة، يبقى هم بيتكلموا على فاخذ الرجل، لا احنا ما عدناش بنتكلم على فاخذ المرأة، مرحلة وانتهت من زمان، فاخذ المرأة ما عادش حد بيتكلم فيه، هم بقى يجي يقول لك فاخذ الرجل، يبقى ده شذوذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردف العباس خلفه، فجاءت امرأة من خثعم، قالت: يا رسول الله، بس تسأل سؤال كده محترم، يا رسول الله، أبي مات كذا عليه حج أو أفحج عنه؟ فتفق الفضل ينظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحول وجهه، عباس مصلي، الفضل مصلي، والنبي يحول وجهه، يحول وجهه، مجرد سأل خاص حول وجهك، إنما الآن هيحول الإنسان وجهه في الجماعة إزاي، ولا في العمل إزاي، ولا في الأسواق إزاي، ولا في الأتوبيسات والمواصلات زحمة، يمكن إحنا هنا مثلا واحد ما بركبش يعني المواصلات زحمة وكذا، لكن تروح القاهرة أو المناطق هذه تجد الرجال والنساء كده، يعني المرأة في نص الأتوبيس عايزة تنزل إزاي، أو العكس الرجل ينزل إزاي، ولكن كثرته الإنساس أماتت الإحساس، ولم يعد هذا الأمر يعني يتكلم فيه أحد مطلقا. ولهذا كم تحصل من المصائب، وكم يحصل من انتهاك الأعراض بسبب هذا الاختلاط، حتى ضاعت بيوت ما يعصمها زواج، ما يعصمها زواج ولا يعصمها كذا، بسبب الاختلاط في العمل، بسبب الاختلاط في المدارس، بسبب الاختلاط في المدرسين والطالبات، يعني الدروس الخاصة التي تحصل فيها خلوة. والله يا إخوان، والله لو تسمعوا ما يسمع مشايخ في الفتاوى وكذا، والله تقولون الإنسان يعني يلزم بيته أفضل لها. مسائل صعبة، صعبة جدا 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 جدا، وكل هذا مخالفة لما يعني أمر به الشارع، ولما نهى عنه من هذه الوسائل التي تفضي إلى الوقوع في الجريمة. ولكن عادي زي أخوها زي أختها، مهم يعني. الله المستعان. فأجدر بنا نحن نقول: باب في اعتزال النساء في الجامعات والمدارس، بدلا في المساجد نقول في الجامعات والمدارس. إذا كانت المساجد اعتزل فيها رغم البيئة الطاهرة التي يدخلون فيها في المسجد دخل. بعض مشايخ ممن يعني قد يحزنهم مثل هذا الكلام كان يعطي محاضرة للنساء، فجاء واحد وقت الأسئلة فالآخر نظم اللقاء يعني جمع الأسئلة وبيسألها بيعرض عليه حضرة نسائية، فقال له أولى بهذا يعني أولى بهذه الأسئلة امرأة، أنت ليه تسألها محاضرة ديت للنساء أولى بهذا امرأة تسأل، امرأة تسأل فيش إشكال يعني فيش إشكال مثل هذا الاختلاط وكذا في دار عبادة لا إشكال فيه. يقول حتى قد ينظر الشاب إلى الفتاة في هذا المكان يعني فيرغب في الزواج منها فيتزوجها فيكون ذلك نواة لأسرة يعني المسلمة من المسجد مش فيها إشكال، أحد يشوف واحدة هنا ملتزمة مستقيمة يعجب بها يتزوجها. ويقول أنا عندي بنتين في مش عارف إنجلترا ولا في إيه حاصلات على واحدة مش عارف دكتوراه كيمياء والثانية دكتوراه مش عارف كذا حاجة زي كده عادي جدا مفيش إشكال، وكأن بدأ يعني بدأ الناس أهل العلم ياخدوها بالدراع. أنا يا جماعة حاط فلوسي في البنك حرام ليه؟ أنا نفسي حاط فلوسي في البنك، ما تخافوش أنا حاط فلوسي في البنك. قال تعالى أنا حاط فلوسي في البنك، قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أنا حاط فلوسي في البنك، خلاص إيه الإشكال يعني؟ مهنوا يا جماعة أنا قدامكم يخدم قومه يوم القيامة تخافوش. الدليل على أن الفلوس تتحط في البنك أنا حاط فلوسي في البنك، وأنا معلم بناتي عادي جدا واخدين من دكتوراه من خايفين ليه؟ حق ليه سيد نفسك؟ أنا بحط فلوسي في البنك وأنا معلم بناتي من انجلترا، وده مصدر من مصادر استدلال الشريعة عندنا الكتاب السنة الإجماع القياس أنا حاط فلوسي في البنك لا يدع قول صحابي ولا عرف، خلاص دي من أدلة متفق عليه. صحيح بقت موضة الآن واحد يعني يمرر المحرم والممنوع بأنا فعلت هذا، أنا قدامكم لو كان حرام ما فعلته كده بالدراع. طب قول لأن الله يقول لأن الرسول يقول عادي فوائد البنوك حلال لأنه جاء في الصحيحين، صحيح جاء حديث عبادة بن الصامت وجاء حديث البخاري، لكن جاء أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا مالا فأقرضه كذا وأعطاه كذا، وهذا دليل صحيح مثلا يعني. لكن أصبح هذا الأمر سهلا جدا.
باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. حدثنا إسماعيل ابن بشر ابن منصور حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة ابن شريح قال لقيت عقبة ابن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال أقف؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم.
قول في الأقف يعني هذا فقط. قال باب ما يقوله رجل عند دخوله المسجد. إذا دخل الرجل المسجد فليقدم رجله اليمنى ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني يسمي الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول أعوذ بالله العظيم وبجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الذكر الدخول المسجد. وإذا خرج أيضا قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وقال من كان الله مفتحي أبواب رحمتك اللهم إني أسألك من فضلك. هذا ذكر دخول المسجد وذكر الخروج من المسجد. نعم.
باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد. حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله عن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الواحد بن زياد أخبرنا أبو عميس عتبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. زاد: ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته.
قال: باب من جاء في الصلاة عند دخول المسجد. وفي حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهما تحية المسجد. فللمسجد تحية، فيشرع الإنسان إذا دخل ألا يجلس حتى يركع ركعتين ثم يجلس، إلا إذا وجد الصلاة فريضة مقامة فإنه يدخل فيصلي الفريضة مع الناس، لأن المراد من تحية المسجد إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس. ده المراد من تحية المسجد، أن أشغل البقعة هذه قبل ما أعود أشغلها بالصلاة قبل الجلوس. فإذا أشغلتها بالصلاة صلاة فريضة، صلاة مثلا سنة ونويت مع تحية المسجد، أي شيء أجزأني ذلك، المهم ألا أجلس حتى أصلي. وهل يستوي في ذلك المسجد الحرام وهذا المسجد؟ لمن كان محرما فإنه إذا دخل المسجد الحرام بدأ بالطواف ولا يصلي أولا ثم يطوف. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام فبدأ بالطواف، فلمن كان محرما إذا دخل المسجد بدأ بالطواف مباشرة ولا يصلي تحية المسجد، فيكون تحيته الطواف هنا لمن كان محرما. طيب لو كان محرما وأراد أن يستريح، يعني من تعب وكذا، أول ما وصل المسجد أول ما وصل فحب يستريح مثلا نص ساعة أو ساعة أو كذا، فليجلس ثم يقوم فيطوف من غير صلاة؟ نقول لا، إذا كنت ستجلس يبقى صلي ركعتين واستريح براحتك ساعة ساعتين براحتك. أما لما لم يكن محرما فإنه إذا دخل المسجد الحرام صلى ركعتين ثم جلس. وهاتان الركعتان تكونان في كل وقت يدخل الإنسان فيه من المسجد إلا أوقات النهي. اختلف أهل العلم في الركعتين في أوقات النهي. أوقات النهي معروفة الخمس. طب إذا دخل الواحد المسجد مثلا بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الصبح، هذا وقت نهي، بعد صلاة العصر هذا وقت نهي، هل يركع ركعتين أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال لا يركع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ومنهم من قال بل يصلي الركعتين، لأن هذه الصلاة من ذوات السبب فتستثنى من النهي العام، لأن الذي قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس هو الذي قال يا بني عبد المطلب، بني عبد المناف وبني عبد المطلب لا تمنع أحدا طاف بالبيت بساعة بليلة ونهار أن يركع ركعتين. فالطواف ممكن يكون بعد الفجر خلاص في ربع ساعة وصل ركعتين الطواف، يبقى ثبت ركعتين الطواف من ذوات السبب. كذلك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع حتى يركع ركعتين، يبقى دي ذوات سبب. كذلك مثلا الجنازة تصلى في هذا، إذا في استثناءات. سنة الوضوء لو أنا حضرت أتوضأ وضوء هذا ثم صلى فمن ذوات السبب، فذوات السبب تستثنى من هذا. وهذا القول الصحيح أن ذوات السبب تستثنى في أوقات النهي من عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ممنوعه هو النفر المطلق، فلا تنفر النفر المطلق، أما ذوات السبب فإنه يصليها إذا احتاج إلى ذلك فإنه إيه؟ فإنه يصلي. إذن معنى ذلك لو دخل في أوقات النهي فإنه يصلي هاتين الركعتين، وهل الركعتان يعني تحية المسجد واجبتان أم سنتان؟ خلاف بين أهل العلم، فمن من قال بوجوب الركعتين إذا دخل فلا يجب حتى يركع ركعتين، ومن من قال بالوجوب واستدل على الوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر دخل رجل يوم الجمعة فجلس وهو سليك فقال قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين، فذهب أهل الظاهر إلى وجوب الركعتين، إلى وجوب الركعتين، وذهبت الجماهير إلى السنية. قد ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوثار وذكر الخلاف في هذا وأطال الكلام فيه وقال إن هذا من الخلاف القوي، يعني هذا من الخلاف القوي جدا. على كل هذا إن دل على شيء فلما يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتحرى ركعتين ولا يتهاون بهما. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.